بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين. اللهم فرج كرب أمتنا يا كريم. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 49. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع علامات وأشراط الساعة. فذكرنا جل العلامات الصغرى، ثم شرعنا في الحديث عن العلامات الكبرى، وانتهينا من الحديث عن يأجوج ومأجوج، ثم وقفنا مع بعض العلامات الصغرى التي تحدث أثناء وجود العلامات الكبرى. فذكرنا في الدرس الماضي دروس الإسلام ورفع القرآن في آخر الزمان، وفي هذا اللقاء مع علامة جديدة من تلك العلامات التي تحدث خلال العلامات العظمى، وهي عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، وده يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان. جزاكم الله خير. فإذا درس الإسلام ورفع القرآن وقبضت الريح كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد، فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان، فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان. ولعل البعض يتعجب، وسوف نذكر أن أمنا عائشة تعجبت عندما ذكر النبي هذا، ولكننا في زمننا قد يزول العجب شيئا لما نراه في واقع المسلمين. يعني الآن مثلا انظر إلى جزيرة العرب الآن، والتحول الغريب اللي بيحدث في بلادها. يعني مثلا في الإمارات وأبو ظبي ودبي الآن بيضعوا على الطرقات العامة تماثيل لبوذا، صنم يعبد من دون الله، يعني في بلاد المسلمين في جزيرة العرب. يعني ما تتعجب، بل في بالنسبة للصوفية وغلاة الصوفية يسجدون للقبور والأضرحة ويشركون بالله رب العالمين، يلتمسون البركة زعموا، يقبل ضريحا ويسجد على ضريح، ده كله عبادة للوثن. بل قص علي أخ منذ أسبوع له صديق يعني انحرف بعد استقامة، ونسأل الله عز وجل التثبيت، ولكن شاء الله له أن يعود عندما رأى بعينيه. يعني عجب قضية التصوف والحضارات وما شابه ذلك، فبعد أن كان على الطريق وعلى استقامة انحرف وبدأ يذهب إلى موالدهم وحضراتهم، وبعدين شاء الله تعالى أن يبصره، فأحد مشايخهم اصطحبه إلى صعيد مصر، عايز يعرفه بقى على إيه الأولية في صعيد مصر. يعني هو خلاص عرف الأولية في القاهرة، الآن بقى يوديه فين؟ على الأولية في صعيد مصر. فالمهم يقول وداني قبور عديدة جدا، فرأيت عجبا، رأيت ما لم أره من قبل، يقسم أنهم والله يسجدون للأضرحة ويسجدون عند القبور، سبحان الله. فيقول المهم أنا مش قادر أنكر، يعني الأمر ده ما دخلش للنفس مطلقا. فإذا بشيخهم الذي قادني في هذه الرحلة يقول له شفت بقى كل دول صغيرين، تعال نوديك بقى لصاحب المناجاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني خلاص قبر بمثابة الله. فقال له الوالد بقى صاحب الضريح ده بتاع المناجاة بقى، لو لك أي شيء اطلبه منه يتحقق في الحال. فعندها الأخ يقول فعدت مسرعا أستغفر ربي وأسأله العفو والتوبة. يتخيل يعني حتى يقسمون الأضرحة إلى وظائف، يعني صاحبنا ده بتاع المناجاة لو عندك أي مشكلة واحدة ما بتنجبش تروح له تقول له أنا عايز أخلف، يعني لو واحد عنده مصيبة يروح له يفرجها عنه، ده بتاع إيه المناجاة، وله بقى إيه أذكار معينة لهذا الولي. فطبعا يا إخوة لا تتعجبوا، يعني ما تقول النبي يخبر إن في آخر الزمان البشرية ترجع لعبادة الأوثان، لا تتعجب، إحنا الحمد لله شفناه ورأينا بأعيننا، بل يسجدون لمشايخهم الأحياء ويركعون أمامهم ويقفزون بين يديهم ويتراقصون، فهذه كلها من عبادة الأوثان والعياذ بالله رب العالمين، وهذا كله من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. يقول لك باب نلتمس البركة، بركة إيه؟ البركة في قال الله قال رسوله، يعني تلتمس البركة مما عندهم من علم نافع، البركة في العلم مش في الأشخاص، عشان برضه نبقى فاهمين لما نقول مثلا ان نلتمس من بركة العالم فلاني مش كشخص، لا، البركة فيما عنده من علوم الشريعة، فالبركة في القرآن وفي السنة، لكن ما عنده ما في بركة، لأن البركة لابد أن تكون بنص، القرآن سمى ربنا مبارك خلاص، يبقى اللي عنده القرآن عنده بعض البركة، عندك آيات من القرآن عندك بركة، البركة فين؟ فيما تحمله من آيات، وكذلك السنة ما من الذكر، فهكذا. فإذا عندما يقول البعض فلان يعني فيه بركة، بركة إيه؟ العلم، بركة القرآن من حملة كتاب الله، من حملة العلم الشرعي، فالبركة فيما عنده من علوم الشرع مش في شخصه خلاص كده، لأن البركة لابد أن تكون بنص في الأماكن في الزمان في الأشخاص، فكده لازم تكون بنص وهكذا. فقلت للأخ الحمد لله أنه عاد ورأى بعينيه، يعني دايما أحيانا عندما تتكلم أنت وتنصح الناس لا يقتنعون، لكن لابد أن يرى بعينيه، فربنا قاده وساقه ليرى، كما ذكرت لكم قصة آخر من التائبين، الحمد لله مات على التوبة رحمه الله، وكان رجلا كبيرا وكان مقاولا للبناء، معلم كبير يعني كان في الجيزة عندنا، فكان يحكي لي كده سبب توبته لماذا رجع وعاد. فيقول لي يا شيخ سيد أنا كنت يعني من الذين أخذوا عهودا، وكنت أذهب لتلك الموالد والحضارات، وكنت أنا اللي بمول ماديا كمان، يعني هو كمان رجل ثري ورجل مقاول كبير، فكان مسخر معظم ماله لهذه الحضارات والنفقات على هذه المخالفات الشرعية، وكثير من الناس مخدوعون بهذا الأمر للأسف، ويظن أنه ينفق في سبيل الله وبينفق في البدع ومحاربة السنن. المهم يقول سبب توبتي، في يوم من الأيام جاني أخ يريد أن يعني يكمل السقف بتاع البيت عنده. واتفق معايا ان انا غدا هروح له باذن الله صباحا، نجيب الخشب ونبدا العمال يشتغلوا يعملوا ايه السقف. الشاب اكد قال لي يا حاج فلان الله يبارك لك، انا موظف وهاخد اجازه غدا من شغلي لظروف العمل عشان اكون معاكم، مفيش حد في البيت، فالله يبارك لك هتيجي الساعه كام؟ قال له الساعه 7 صباحا يكون خشب قدام بيتك. طيب بيقول لي يا ابن الراجل مشي الشاب ده وخلاص واتفقنا، وبعدين صليت الفجر وفي البيت وجاني تليفون، يا حاج فلان النهارده المولد لازم تكون موجود. مولد؟ طبعا قال لي عند المولد بنسى نفسي وبنسى زوجتي وبنسى اولادي، ده المولد. يقول لك رحت على طول انطلقت ونسيت ميعاد الاخ ونسيت كل شغلي ورحت على المولد، وقال لي يا ابني بقى ولبسنا لبس الزفة، بسموه الزفة أو ما الشرط الخضراء وملابس معينة وطبق معينة وغطر معينة ومسكين أعلام معينة. قال لي بنمشي على رجلينا من الإمام الشافعي اللي عندنا في القاهرة لغاية سيدنا الحسين ماشي على الأقدام، طبعا منطقة بعيدة شوية بين المكانين محتاج الوقت. بيقول لي طبعا احنا ماشيين بقى ايه طبل وزمر وغناء وحاجات بقى حلوة بقى زفة، ونقف هنا شوية ونريح هنا شوية ونغني لدول ونعمل لدول واللي بيمدح واللي بيمدح في النبي قال لي يا ابني وصلنا بعد صلاة العشاء لسيدنا الحسين خلاص كده، وعايشين بقى في الروحانيات والنورانيات لغاية يا ابني بعد نص الليل رجعت بيتي. قلت له طب وايه اللي حصل؟ قال لي أتاري الشاب رايح جاي طول النهار خبط على البيت ويسيب رسائل ويتصل ويكلم الأولاد ولقعدوا له في المولد، مولد إيه ده؟ المهم اتصلت بيه عشان أعتذر له، جاني بسرعة قال لي ينفع كده يا حاج؟ مولد إيه يا حاج ده اللي يخليك تأثر في عملك وتخلف موعدك؟ قال لي يا ابني أنت مش فاهم حاجة، أنت أصلك يا ابني بعيد عن الفهم يا ابني، ده المولد مولد سيدي فلان. فبقول لك كأن الله أجرى على لسان هذا الشاب كلمات بصرتني بما فيه. قال له يا حاج من الصبح وانت في المولد؟ قال له أيوه. قال له صليت الظهر يا حاج؟ قال له لا ده بقول لك في الزف أو في المولد. قال له طب صليت العصر يا حاج؟ يا ابني بقول لك أنا كنت في الزفة أصلي إزاي؟ طيب المغرب؟ أبدا يا ابني أنا لسه جاي أهو كمان، لا صليت لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. قال له طيب الشيخ بتاعكم كان بيصلي؟ قال له ابدا، ده احنا بقول لك في المولد. فراح قال له الشاب يا حاج ده النبي كان على فراش الموت يقول اوصيكم بالصلاه وما ملكت ايمانكم، اذا انتم افضل من رسول الله. النبي مريض لا يستطيع الوقوف على قدميه وكان يخرج يصلي خلف الصديق وكان يصلي من قعود، يبقى أنتوا أعظم من النبي وأجل من النبي ومنزلتكم عالية عن النبي عشان ما تصلوش؟ بقول لي يا ابني وكأن الكلمات سهام. قلت استنى يا ابني استنى، صح ده أنا عمري ما شفت شيخ ده بيصلي اللي هو واخد عليه العهد، عمري ما شفته بيصلي، على طول قاعد النساء حوالين منه بل بيدعونا لشرب الدخان وشرب الشيش، يقول لك لا تحرموا ما خلق الله وهذا من خلق الله فكيف تحرمون خلق الله، وسيبكم من المتشددين ومن الأغبياء اللي مش فاهمين على أهل السنة. ويقول لي يا ابني وكأنها النور الذي دخل إلى قلبي فتبت إلى الله من حينها. آدي يا جماعة فلا تتعجب، الدنيا مليانة بلاوي يعني. انت لو ادخل كده على اليوتيوب كده وادخل كده على فضائح الصوفية مثلا، شوف بيرقصوا ازاي وبتنططوا ازاي وبنجزوا ازاي، وشوف بيسجدوا مشايخهم ازاي من دون الله رب العالمين، هم ام رسول الله؟ النبي لما اراد معاذ ان يسجد للنبي تحيه وتكريم قال يا رسول الله دخلت على ملوك الاعاجم الاكاسره والقياصره فرايت الناس يسجدون لهم فانت اولى بذلك، قال لا لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها لحقه عليها، أي سجود تحية يعني، حتى ده غير جائز، ولو جاز في شريعتنا كتحية وتكريم لكلمين للزوج لحقها على الزوجة. فانظر إلى جمال الإسلام وجمال تعاليم الإسلام، فدول يسجدون لمشايخهم ويسجدون عند القبور ويركعون للقبور، سبحان الله العظيم. هذه عبادة الأوثان، هذه عبادة الأوثان. العرب كانوا بيسجدوا للصنم يا جماعة، يقول لك بنعبد الله. طب إزاي يا جماعة؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودول برضو نفس المنهج، هو بيعمل لك دول وسيلة بيننا وبين ربنا، بس ما هي نفس منهج الجاهلية الأولى، وهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله رب العالمين. وطبعا لا يستطيع أحد أن ينكر عليهم في معاقلهم وإلا قتلوه. يعني الأخ بيحكي اللي بقول لك عليه من الأسبوع ده، بقول لي يا شيخنا ما استطعت أن أنا أنبذ بكلمة، لو قلت كلمة تقتل على طول. فين في صعيد مصر تقدر تقول لهم ده حرام وشرك؟ مصيبة. وطبعا معظمهم جهلة وعوام، وطبعا مين اللي ينكر في مثل هذه المحافل التي تغضب الرب جل جلاله؟ فنسأل الله السلامة. وطبعا يكون الموالد دي مرتعا للسرقات وللزنا والفواحش والبعد عن الله والعياذ بالله رب العالمين، وغناء ورقص وراقصات، وربنا يعافينا. فده كله بينبئ بما سيكون. إذا كان إحنا في الزمن ده كده، أمال بعد كده ربنا يسلم يكون إيه؟ لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه في آخر الزمان وما يحدث من أهوال، أخرج الإمام مسلم في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، أو كلمة نحوهما. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرك البيت ويكون بدأ يعني في أهوال شديدة جدا بعد. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود. طبعا عروة بن مسعود ده كان صحابي جميل الصورة، وكان يميل للحمرة كده وشعره جعد كحال عيسى يعني عليه السلام، فهو بيقرب لهم الشبه يعني، جميل مثل هذا الرجل عروة ابن مسعود، فيطلبه فيهلكه، أي يطلب الدجال فيقتله. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. الله أكبر، ليس بين اثنين عداوة. ليه؟ لأن 7 سنين هذه يعني هتكون هي الحكم بكتاب الله وسنة النبي، للخلافة الراشدة اللي النبي أخبر عنها في آخر الزمان. هيكون في عدل وفي أمن وفي أمان وفي خير وفي بركة، فترفع المشاحنات، ما يبقاش في خلافات بين الإخوة. قال ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. كبد جبل يعني جوف الجبل أو داخل وسط الجبل، يعني أي مكان هتوصل لك. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، خفة الطير وأحلام السباع. أنت عارف اللي يقول لك الجسم جسم البغال والحلم حلم عصفور، أنا ما في عقل ما في فهم، ربنا عافينا. وده سبب الضلال يا إخوة، خفة الفهم، ما بيفهم ولا يريد أن يفهم، ولا يريد أن يسمع قال الله ولا قال رسول الله ولا يريد أن يتعلم، خلاص فينغمس في الباطل والعياذ بالله. فبيشبههم بالسباع الضارية والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولما يوصل الأمر لهذا الحد بيكون الفساد يا إخوة والإفساد، يعني إذا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر النتيجة فساد وإفساد، فساد وإفساد. وده بيخلينا نحتاط لهذا الباب العظيم، يعني لا تؤخر بيانا عن وقته، عليك أن تجتهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن من أسباب الإفساد في الأرض غياب فريضة الأمر والنهي. والبعض بيعتقد يعني أننا الغير، لا ده حتى في بيتي صلاح بيتي أو فساد بيتي بهذه الفريضة مقرون. إذا كنت آمر أهلي بالمعروف وأنهم عن منكر البيت هيستقر والبيت يبقى فيه صلاح وهدوء، أنا مكبر دماغي ولا آمر ولا أنهى عادي جدا كل شيء، اللي بيقول لك إحنا بلغة أهل مصر سايب السايب في السايب، دي مصيبة ولا على باله مكبر دماغه. لا، تكبير الدماغ في الأمور الشرعية يفسد ويؤدي إلى عدم استقرار البيت، لأن الزوجة التي تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر هتعرف حقوق زوجها عليها بعد معرفة حق ربها وحق نبيها، فالبيت هيستقر. إنما ما في أمر وما في نهي البيت لا يستقر مع تربيتك لولدك. لو ما فيش أمر بمعروف ولا نهي عن منكر يضيع الولد، يضيع الولد. لماذا؟ الولد غير مدرك. الولد الآن ممكن يكون له أصحاب يسحبونه إلى السفل ويبعدونه عن الله عز وجل، فإن غاب الأمر في البيت وغاب النهي في البيت وغاب التذكير في البيت يضيع الولد. ولما يضيع الولد أنت اللي ضعت، لأن ده الثمرة المرجوة، خلاص. وتربية مسؤوليتك أنت ومسؤولية الأم، ودي الحضانة الأولى للولد البيت والأسرة، فلازم نقوم بالواجب ده في محيط عملك. إن غاب الأمر والنهي لا يستقر العمل، خلاص. كذلك في مع نفسك، إن لم تأمرها وتنهاها تضيع النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، خلاص. كما قال الفاروق عمر رضي الله عن عمر، النفس كالدابة إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. هي النفس كده، إن لم تلجمها بلجام الشرع قال الله قال الرسول وتأمرها بمعروف وتنهى عن المنكر تضيع منك وتفلت، وتفلت الأمور وخلاص، ينغمس الإنسان في المخالفات ربنا يسلم، فيبقى العودة صعبة جدا. إنما لما تأخذها بالأمر والنهي بداية بتستقيم على أمر الله عز وجل. كذلك في كل مجالسك، في مجالس الإخوة، في مجالس الكذا، في لازم تخلي بالك من الأمر ومن النهي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. وده مقياس، لما تشوف حضرتك مثلا تدعو كثيرا ولا إجابة تتحقق، يبقى راجع نفسك مع فريضة الأمر والنهي، لعلك مقصر في هذا الباب، خلاص. فمن أسباب التأخير تأخر الإجابة، فحضرتك لازم تراجع نفسك في الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر. وبعدين ما تسمعش الأقوال الباطلة، اللي بينصح ما يلاقيش صديق، مش عايزين صديق لا يقبل النصيحة، هذا ليس بصديق ولا صاحب. يعني الذي يتعالى على النصيحة ولا يقبلها يبقى صحبته ليست بخير، فلا تحزن عليه. فأنت واجب عليك أنك تنصح، يعني مش كل ما انصح بيتضايق وما يتضايق، ما الطريق صعبة. هو أنت مفكر أن أنت تنصح وهتلتقط قبولا؟ لا أبدا، الطريق صعبة جدا. فلازم اللي هينصح يجد عانة ويصبر، خلاص. لكن اوعى تعطل فريضة عشان مثلا ايه، اصلا انا بخاف على مشاعرهم، تسيبهم في الحرام وفي الباطل، يبقى انت خفت على المشاعر كده ولا ضيعتهم؟ ضيعتهم. يعني الان لو انت ماشي في طريق ولقيت انسان بيحترق بالنار هتسيبه ولا تروح تطفيه؟ هتعمل اللي في وسعك انك تطفيه، صح؟ طيب ما اللي بيخلف ربنا ده بيعرض نفسه لايه؟ لعذاب النار. تسيبه يحترق؟ ابني بيخالف اسيبه؟ الزوجة بتخالف اسيبها تحترق ولا انقذها وطفيها من النار؟ طب نار الدنيا هينة، انما النار الاخرة اخوة صعبة جدا، النار الاخرة مش سهلة جدا. صاحبك اللي انت صاحبته على الحلوة والمرة ده تسيبه يحترق ولا تنقذه؟ يا عم الشيخ بنصحه بيتضايق، ما يتضايق، يتضايق النهارده عشان يفرح غدا، هو هيتضايق منك شويه صح، لكن في الاخر هيعلم ان انت كنت اوفى الناس له وكنت سببا في نجاته خلاص، وكنت بتحذره من الشر. فاوعى تقصر في هذا الباب، لان التقصير في هذا الباب يسبب افسادا، ويمكن الأمة بتجني ثمار التقصير في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالجماعة اللي في آخر الزمان دول من صفتهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وده اللي حصل لبني إسرائيل فأهلكهم الله بسببه وشتتهم. قال عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هي دي المشكلة. يعني المنكر عادي ما حدش ينكر، يبقى بالعكس يشجعوه ويتعايشوا معه ويرغبوا فيه ويشجعوا اللي بيعملوا كمان، يشجعوا ايه زي ما احنا بيحصل مننا كثيرا. ولا يهمك يا حبيبي، انت لسه صغير خلاص، ما انت اقريت المنكر كده، ايه ولا يهمك ده، لا انت اخطأت هنعفو عنك المرة دي، لكن لا تتكرر، مش ولا يهمك. ولا يهمك معناه ايه؟ عادي، انت خففت عن وطئة المنكر، خليته خفيفا، فعادي بقى. يعني كما قال بعض السلف، لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، انظر من عصيت، عصيت الملك جل جلاله. ودايما الصغائر لما تهون عندنا تهلكنا، لأن كما قال العلماء، والإصرار على الصغيرة كبيرة. فمعظم الشرر من مستصغر إيه؟ أو معظم النار من مستصغر الشرر، حطبات بسيطة جدا. يعني أقول دايما جمرة خفيفة تشعل بلدا، تشعل بلدا كاملة. فلا تحقرون تلك الذنوب، بل اعلموا أنها عظيمة عند علام الغيوب. فلا بد ان احنا نخلي بالنا ما نهونش المنكر على الناس، ومن ما نتساهلش فيه. لا، المنكر منكر، توب الى الله عز وجل وربنا يعفو عنك ويتوب. نعم، افتح له باب التوبه، باب الرحمه، لكن ما نقولوش ايه ولا يهمك عادي. لا مش عادي، البنت غلطت عادي، الزوجه عادي، لا لا مش عادي ابدا، ايه اللي هو عادي، ونقول للزوج كمان الزوج غلط، تقولوش عادي، ذكريه بالله، امال انت، ما هو امانه. يعني كثير من الزوجات كمان بعضهن تعتقد ان ده واجب الزوج، لا ده واجبك انت قبل الزوج خلاص، امال انت، ما انت زوجه، لابد ان تامريه بمعروف وتنهين عن المنكر. لما تلاقي عليه مخالفه ذكري بالله وانصحي له. زوجك كيف تتركيه المخالفات؟ هتقول لك انا بخاف اذكره، ازاي بتخاف تذكريه؟ رضي الله عن سلمى، صحابيه جليله، زوجة رافع، وكان خادما للنبي. فحكم تقريبا لا يعلمه رافع، كان بيصلي تطوع أو نافلة في البيت، فأحدث أخرج ريحا أثناء الصلاة، فلم يترك صلاته، فذكرته هو بيصلي، أخبرته أن النبي أخبر أن من أخرج ريحا فليتوضأ. يعني الآن وضوءك انتقد، يبقى صلاتك باطلة، قوم اتوضأ. فغضب عليها فأذاها، فراحت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لازم يسمع من الطرفين، دي شكوى الآن وحقوق بين اثنين. استدعى رافعا، قال يا رافع لما آذيت سلمى؟ ليه زعلتها وليه آذتها؟ قال يا رسول الله آذتني. التفت النبي لسلمى، ماذا فعلت يا سلمى لرافع؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فأحدث، فقلت له من أخرج ريحا فليتوضأ. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقال له ما أمرتك إلا بخير يا رافع. وهكذا يبقى واجب الزوجة إيه؟ إنها تأمر وتنهى. أنت في بيتك مسؤولة، تذكر الزوج، تذكر الأولاد. المصيبة أن في بعض الزوجات إذا خالف الولد أو البنت تكتم مخالفته عن أبيه، فكان هي كده تحميه، تحميه من أنت توديه في داهية. قولي للأب لازم يعرف عشان يعالج إذا كنت أنت عاجزة عن المعالجة. فأحيانا يا إخوة عاطفة الأم تضيع الأبناء. النهاردة كان بيدخن، خبت عليه ما قالتش لأبوه، بكرة يشرب مخدرات، بكرة هيدمن على الخمر. أنت السبب، أنت اللي ضيعتي ولدك. ليه؟ كان من البداية إذا علم الأب لضبط الأمر. تقول له أبوك لابد أن يعلم. أفتن، هي دي فتنة؟ ده الفتنة اللي أنت فيها أنك كتمتي لأنك ضيعت الولد. دي مش فتنة يا أمي، دي مسؤولية، دي أمانة. خدعونا في القرون التي نعيش فيها، الحريات الشخصية والولد له خصوصيات والبنت لا، ده كله ده باطل. سيك من الكلام الباطل ده كله، سبحان الله. فيش حاجة اسمها خصوصيات للابن والبنت، في حاجة اسمها أب وأم مسؤولان عن التربية، خلاص. فانتبهوا لهذا، الله يرضى عليكم. هذا ليس منهجنا قط، بل منهجنا المتابعة والمراقبة عليكم السلام كده، والمناصحة والتذكير. ده ابني، فلذة كبدي، ثمرة فؤادي، إلا يحمل اسمي من بعدي. كيف أتركه وتقول لي حرية شخصية يفعل ما شاء ويضيع؟ سبحان الله. ده الإسلام علمنا كيف نحيط الولد منذ مولده بالرعاية والتربية والعقيدة والفهم. ليه ده كله؟ عشان يحفظ، نوفر له البيئة الإيمانية التي ينشأ فيها نشأة طيبة. إنما لو أنت تخبي وده يخبي، خلاص ضيعنا الولد. وكم من أبناء والله إخوة ضاعوا بسبب هذا الباب، إن الأم قلبها تخاف على الولد. أصل أبوه شديد، شدة أبيه تحميه من عذاب الله في الآخرة. تعلمي هذا يا أخت، الله يبارك فيك. فلازم تخبري الأب عن كل ما يدور بين الأبناء عشان يحفظ أولاده. إذا كنت أنت عاجزة عن المناصحة، وعندناش حاجة اسمها حريات شخصية، عندنا قاعدة اسمها أنت حر ما لم تعصي الله، يعصى ربنا ما بقاش حر. ما عند الحرية حدودها معصية، هيقع في المحارم ما بقاش حر، بقى عبد. احنا عباد يا إخوة، وعباد الرحمن. فالعبد يستجيب للرب وينسجم مع منهجه، مفيش حاجة اسمها ايه حر، لا. وبعدين ما بيضرش حد، ما بيضرش حد. يعني ايه؟ طيب ما اللي بيشرب خمر ما بيضرش حد، واللي بياكل الربا بيقول لك ما بيضرش حد، واللي بيزني بيقول لك ما بيضرش حد، صح؟ انا حر ما لم اضر؟ لا، ده كلام باطل، ده كلام باطل. انت حر ما لم تعصي الله، يبقى انا عندي حدود في المنهج. فاذا اسباب هلاك الامم ترك الامر والنهي، ترك الامر والنهي. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان. يبدأ بقى الشيطان عنده قدرة على التمثل والتشبه، يجي لهم بقى فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك ضار رزقهم، يعني عندهم أرزاق إيه كثيرة، حسن عيشهم، البركة كتير، خير كتير. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ليتا بالكسر تطلق على صحفة العنق، الجانب ده، يعني يبدأ يميل بعنق كده للإنصات، عايز يسمع اللي بيحصل. الكون كله هيتقلب، ربنا يسلم يا رب. عشان كده الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، عافانا الله وإياكم. فمعنى أصغى ليتا ورفع، يبدأ يميل برقبته كده بإيه؟ بجانب العنق. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط حوض إبله أي يصلحه بالطين. دايما الإبل بيكون عندها أحواض للأكل وللشرب وكذا، فهو قاعد بيصلح الحوض بالطين اللبن ده، فيسمع بقى النفخ في الصور. يا رب سلم، يا رب سلم. فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل. نعمان الشاك، يعني الشك في الرواية دي اسمه نعمان، الطل أو الظل، يعني هو كناية عن كثرته بشكل غريب. فطل يعني ايه؟ نزل بكثرة. وكذلك ظل أكنه يعني يضلل الناس، فدي شك من الرو في الكلمة فقط. فتنبت منه أجساد الناس، البعث بقى، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. يا رب سلم يا إخوة، والله هول القيامة يحتاج منا إلى مزيد استعداد، يحتاج إلى سلامة قلوب وصحة أعمال واجتهاد في الطاعات، وإحنا في شعبان وننتظر رمضان، فدي فرصة للتوبة. وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. نسأل الله السلام. من كل 1000 يا إخوة يدخل النار 999، واحد فقط يدخل الجنة من كل 1000. طبعا هذا له فهم لابد أن يفهمه المؤمن حتى يطمئن. طبعا يا إخوة الأمم كثر، فالنبي لما قال الحديث ده وبعض الصحابة خاف، فقال لهم ما أنتم يوم القيامة في البشر إلا كشعرة بيضاء في جسد ثور أسود. أمة النبي شعرة بيضاء خلاص كده. فعشان تطمئن، من استقام على أمر الله فهو من الفائزين بإذن الله رب العالمين. طبعا الأمم كثيرة، ده يكفي يأجوج ومأجوج وحدهم يعني. 9 أعشار البشر كما جاء في بعض الإسرائيليات. 9 أعشار يعني إيه؟ يعني الخلق منذ آدم إلى قيام الساعة كلهم عشر. يأجوج ومأجوج قدهم 9 مرات، تخيل بقى. هذول كلهم طبعا للجحيم، يأجوج ومأجوج دول خلاص. فده يقول هياخدوا 999 إن شاء الله. وده يدعوك لإيه؟ للتعظيم ربك عز وجل وتوقير نبيك والاتباع. شوف الرحمة اللي انت والفضل اللي انت فيه بسبب إيمانك واتباعك، فتبدأ تكثر من الأعمال. إذن النبي أخبر بالأوثان تعبد في آخر الزمان. أيضا حديث آخر عند الإمام مسلم. كم بقي على العشاء؟ طيب خير. الحديث بقى اللي تعجبت له أم عائشة، ودايما أهل الإيمان يا إخوة يتعجبون، يعني سبحان ما يتصورون أن هذا يحدث. سبحان الله، أحيانا كنا قديما بنسمع عن أمور لكنها عجيب عشناها، والله عشناها الآن. سبحان الله، يعني سبحان الله ما كنت تتخيل أن ده يحصل أو كذا أو كذا. يعني ما سبحان الله ما كنا نعتقد مثلا أن يبقى في جرأة على الله بهذه الكيفية في وسائل الإعلام. كنا أبسط ما يقول يعني بعض الناس يحاربوا بعض السنن، إنما في جرأة على الله وإلحاد وتكذيب ويفرغ لهم القنوات بالساعات. يا سبحان الله، أمر يعني ما تتخيله. ما يكون تلفزيون رسمي لدولة ويعرض لك فيه برامج عن الإلحاد، ويجيب لك الملحدين ساعتين يتكلم وأنا مش مؤمن بإله، ويخبط ويرزع الشبهات. سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ ده ما كناش ممكن نتخيله نحن في بداية طلب العلم مثلا من حوالي 25 سنة أو 30 سنة. مش ممكن تتخيل هذا الآن، عادي جدا. يمكن بالعكس بقت هي الأصل في الإعلام الآن الترويج لهذا. وزي ما انت شايف لسه بقول لك بيجهزوا في رمضان بقى إيه لأئمة التصوف غلاته مسلسلات للحلاج اللي بيدعو لنظرية الاتحاد والحلول والكفر بالله رب العالمين، يجعلوا ايه رمزا للإنسانية ورمزا لصفاء النفوس. بيعدوا له مسلسل في رمضان، نعم، في بلاد المسلمين. وابن الرومي اللي كان حليفا للتتار ضد المسلمين يروحهم يغيروا التاريخ، قال كان حليفا للعثمانيين. لا، ده كان عدو للإسلام والمسلمين ومن غلاة التصوف اللي هم وقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله، بيعملون مسلسل على أنه من أئمة المسلمين وابن عربي وغيره وغيره. يعني شوف، تخيل عندما تختل الموازين ويزور التاريخ والعظماء يبقوا أعداء والأعداء يبقوا عظماء، ربنا يعافينا. يعني أمر ما كنت تتخيله. أو بيحصل، بيحصل، ولو قادة ورواد وأموال بتنفق وملايين بتنفق ليه؟ لهدم عقائد المسلمين، لأن الأعداء يريدون ذلك، فلا بد من إرضاء الأعداء. شوف وصلنا لمرحلة، ربنا يعافينا يا رب. أليس فيكم رجل رشيد؟ بنقول للأمة كده، أليس فيكم رجل رشيد يحفظ بيضة الإسلام ويعلم أن صلاح البلاد والعباد في العقيدة السليمة والمنهج السديد، وأن تحريف العقائد وتزييف القيم وتزوير التاريخ يؤدي إلى هلاك البلاد والعباد وتسلط الأعداء؟ نسأل الله السلام. فتعالوا لنرى حال الصالحين عندما يسمعون باختلال الموازين كيف يكون حالهم. عند الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. اللات والعزى كانت أصنام عند العرب، وكانوا يشتكون لها أسماء من أسماء الله رب العالمين. اللات من اسم الله الله، والعزى من اسم الله العزيز، وذكرت في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخر. هي بترجع تاني تعبد من دون الله. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله، تقصد القرآن يعني والسنة، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، سورة التوبة 33، أن ذلك تاما. يعني خلاص ما فيش عبادة للأوثان، كيف تعود تاني؟ شوف أهل الصلاح يستعظمون هذا الأمر، سبحان الله. الآن بقى عادي صح؟ يا جماعة ما تشددوش، ده الناس بتوع عند البسطاء، الناس عايزين أي حاجة فاهم يروح في المولد، سيبوا الناس تتبسط. يتبسطوا في ايه؟ ما تشددش يعني كده، ما تقولش شرك، ما اقول ايه؟ اقول ايمان، اقول توحيد. واحد بيطوف حوالين ضريح وبيسأله الشفاء، اسميه ده ايه؟ قول له اسميه ايه؟ هو مش عايز يسميه شرك؟ لا 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 لا، هتكفروهم، انتوا تكفيريون، حول ولا قوة إلا بالله. يريدون إماتة العقائد، إماتة الولاء والبراء، سبحان الله. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالصالحون يحزنون لتغير الأحوال والموازين. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. من لا خير فيه، إذن اللي بيخالف المنهج لا خير فيه، اللي يعبد من دون الله أصناما متعددة من حجر أو بشر أو ضريح أو مقام، ليس فيه خير. عشان ترتاح، لو علم الله فيكم خيرا فما فيهوش خير. ولذلك النبي حط حد كده: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللي هيبعد عن الفقه في الدين لا خير فيه، لا خير فيه، خلاص. عشان كده بيعلم: ما تحزنش على اللي تنصح ولا يسمع ويهلك مع من هلك. مش انت قمت بواجبك؟ نعم، لو كان فيه خير لهداه الله، بس الله لا يريده. وربنا قال ده للنبي في القرآن: أفأنت تهدي من أضل الله؟ خلاص ما فيش، ما ينفع خلاص. فدي مش انت المهم تقوم بواجبك. في نصيحتي وفي تذكيري بالله عز وجل وقع الدين اللي علينا وأقمنا عليه حج وبينا له المحجة. فسبحان الله، يعني قضية خطيرة جدا يا إخوة في آخر الزمان. نسأل الله السلامة وأن يسلمنا وإياكم. عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة ده كان صنم بيعبد من دون الله في الجاهلية، يعني النساء تعبده. نسأل الله السلام. علقنا على هذه النصوص. وفي هذا الزمن يتدنى المستوى الأخلاقي تدنيا عظيما، فقد أخرج البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطريق تسافد الحمير. قلت: إن ذلك لكائن. شوف أنا عبد الله بن عمرو يتعجب، يعني يتسافدون، يعني الرجل يجامع المرأة في الطريق. عادي دلوقتي أنت تشوف عادي حتى في كثير من دول الإسلام. يعني سبحان الله، كان قديما المرأة المسنة تجدها دايما كده، لو جاء حد غريب تحط إيديها على وشها، كبيرة في السن، وتلاقي عندها الطرحة الداري وشها. الآن النساء عراية في الطرقات عادي جدا، وتقابل مش عارف وتبوس صاحبها ما شاء الله وتقبله وتحضنه عادي. ما ده صاحبي، صاحبك، ربنا يسلم. ما هو ما ده التسافت، ويقبلها ويحضنها. ودلوقتي عند طائفة المسمين بالفنانين والفنانات دي عادي جدا، ده أقل حاجة البوس والحضن بين الرجال والنساء، أهل الفسق دول، ها؟ وعادي جدا بيغني على المسرح والنساء يترموا في حضنه عادي جدا ما شاء الله. فين الرجال؟ ما الله أعلم فين رجال هؤلاء، ما تدري. بل في بلاد الإسلام وبلاد تدعو للتوحيد، ربنا يعافينا يا رب. فهنا الطامة. فابن عمر ابن عمرو تعجب: وانت يحضر؟ قال: نعم لا يكونن. الحديث له شاهد أيضا عند الحاكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: هلا وريتها وراء هذا الحائط. ده اللي فيه خير بقى قوي، شايفه بيجامعها في الشتاء، طب استخبى كده ورا الجدار. يعني كناية عن ايه؟ هيبقى الامر والنهي صعب جدا. ده شفناه وعشناه، ما جينا دول الغرب يقول لك انت لو ريت ونظرت بس نظرتك لهم يقول لك انت بتتعارض مع حريتهم الشخصيه، ممكن تتسجن. فاهم؟ مصيبه يعني، ربنا يسلم. عادي جدا في الطرقات يفترشها عادي جدا، يعني ربنا يعافينا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قبل هذا: وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.